أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في الصور التي أشرنا إليها فيما يتعلق بمسألة الأثمان والمانع الثالث. قلنا توجد هناك صور متعددة، بعضها أشرنا إليها، وبقيت الصورة الأخيرة، وهي الصورة التي قلنا أنه إذا لم يكن هناك تأخير في الأداء، وفرضنا أنه لا يوجد هناك لا تصريح من المدين ولا تصريح من الدائن. تارة أن المدين يقول بأنه لا أضمن نقيصة القوة الشرائية للثمن، وأخرى أن الدائن يشترط على صاحب على المدين أن يعطيه إذا نقصت القوة الشرائية، وثالثا لا هذا ولا ذاك. قلنا في هذه الصورة إن كان هناك عرف وظهور حالي في أحد الاتجاهين فيعمل به كشرط ضمني، والمؤمنون عند شروطهم، وإن لم يكن ذاك وشككنا أنه هل يضمن المدين هذه النقيصة أو لا، فبطبيعة الحال المآل إلى الأصول العملية. وفي هذه الصورة لا إشكال في جريان البراءة الشرعية عن الضمان. تبقى عندنا بعض الصور الأخرى التي لا بد من الإشارة إليها، ولكنها بعد ندخل في التفاصيل، وأنتم تعلمون أنه مزاج هذا البحث ليس هو الدخول في التفاصيل، وإنما الوقوف عند كليات البحث. تقريبا هذا تمام الكلام فيما لو فرض أن الوحدة النقدية نقصت قيمتها، وهذا تقريبا هو المتعارف، وهو الذي في الأعم الأغلب هو أن القيمة الشرائية تنقص، لا أن القيمة الشرائية للوحدة النقدية ماذا تزداد. ولكنه من الناحية الفقهية هذا الاحتمال أيضا قائم، وهو أنه لو فرضنا أن القيمة الشرائية للوحدة النقدية زادت، لا أنها نقصت أو بقيت محتفظة بقوتها الشرائية، مثلا أنه بسبب من الأسباب لقوة اقتصاد ذلك البلد الوحدة النقدية لذلك البلد أيضا صارت ماذا؟ قوية. فهل أن هذه الزيادة في القوة الشرائية والقيمة التبادلية للوحدة النقدية هل تكون في صالح المضمون له أو لا تكون في صالحه، تكون في ضرر المضمون له؟ يعني تارة أنه إذا نقصت القيمة بلا إشكال ولا شبهة أن المدين يكون ضامنا على بعض هذه الاتجاهات التي أشرنا إليها، أما إذا زادت القوة الشرائية فهل تكون لصالح المضمون له أو تكون لصالح من؟ لصالح المدين. يعني كان قد أخذ افترضوا 100 وحدة نقدية، الآن زادت قوتها الشرائية، فالآن هل يجب عليه أن يدفع نفس 100 وحدة نقدية 100 دينار 100 دولار 100 تومان، أو أنه تنقص يعطي 80؟ كيف في الصورة الأولى كان يعطي بدل 100 120، بدل 100 110 إذا نقصت القوة الشرائية؟ الآن لو فرضنا القضية معكوسة وهو أنه زادت القوة الشرائية، فهل يجب عليه أن يعطي 100 أو أنه يمكنه أن يحسب القوة الشرائية؟ يقول ذيك 100 في ذاك الزمان قيمتها في هذا الزمان تعادل 80، فالذي يجب علي أن أعطيك ماذا؟ مو 100 درهم أو 100 دينار، وإنما يجب عليك أن أعطيك ماذا؟ 80 أو 50 دينارا. هذه المسألة أيضا من المسائل المعقدة، لعلها أعقد من المسألة السابقة، وهي فرض نقصان القيمة الشرائية أو القوة الشرائية للوحدة النقدية. نحاول أن نقف على هذه المسألة الثانية أيضا من خلال الاتجاهات الثلاثة التي وقفنا عليها وأشرنا إليها بالأمس. الاتجاه الأول، وهو الاتجاه الذي قلنا بأنه لعله في الفقه التقليدي قائم على ذلك، وهو أن الأوراق النقدية مثلية محضة، فكما أخذ 100 ينبغي عليه أن يرد ماذا؟ أن يرد 100، سواء زادت قوتها الشرائية أو نقصت قوتها ماذا؟ الشرائية. إذن في مثل هذه الحالة، كما أن المدين لا يضمن في فرض نقصان القوة الشرائية، كذلك في فرض زيادة القوة الشرائية لا يجوز له أن يعطي ماذا؟ أقل، وإنما لابد أن يعطي العدد الإسمي. إذا كان 100 دينار لابد أن يدفع الآن ماذا؟ 100 دينار. لا معنى لأن نقول بأنه في حال النقيصة يدفع وفي حال الزيادة ماذا؟ لا يدفع، أو في حال النقيصة لا يدفع في حال الزيادة ماذا يدفع؟ الحكم فيهما واحد، لأن النظر إلى ماذا؟ لأن النظر إلى المثل، وهذا مثلي والأوراق النقدية مثلية. وإذا أردنا أن نطبق القاعدة العقلية بعد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فكما لا يضمن النقيصة لا يجوز له ألا يدفع ماذا؟ الزيادة. أخذ 100 لابد أن يعطي 100. كيف أنه إذا كان مهر المرأة 100 دينار قبل 30 عام الآن يقال له ادفع 100 دينار العراقي وانتهى؟ افترضوا بأنه هس الدينار العراقي بدل ما أنه ضعفت قيمته صارت قيمته ماذا؟ أفضل. وهذا بعد من حظ من؟ من حظ المرأة، أنه هذه 100 دينار كما كانت تتحمل الغرم الآن يكون لها ماذا؟ يكون لها الغنم أيضا. فعلى هذا المبنى القضية واضحة، وهو أنه على المثلية المحضة. ولذا يتذكر الإخوة بالأمس أنا قلت بأن القضية جد أساسية، أن الفقيه لابد أن يشخص موقفه الفقهي في الأوراق النقدية، هل هي مثلية محضة؟ هل هي قيمية محضة؟ أم هي مثلية مشوبة ماذا؟ مقومة بقيمية كما أشرنا إليه بالأمس. إذن على هذا المبنى القضية واضحة على هذا الاتجاه، وكذلك على الاتجاه الثاني. خلوا ذهنكم جيدا يمي. وكذلك على الاتجاه الثاني، يعني على اتجاه القيمية المحضة، يعني لو جاء فقيه وقال أنا أعتقد أن الأوراق النقدية، أو العرف كان هكذا، مو هو يعتقد، العرف كان هكذا أنه ينظر إلى الأوراق النقدية لا بما هي أوراق أساسا، لا ينظر لا إلى جنسها ولا إلى كونها ورق ولا إلى كونها عملة ولا أبدا، وإنما ينظر إليها بما هي وسيلة تعبر عن القوة الشرائية فقط، ليس إلا أساسا محض وسيلة ومحض آلة للتعبير. بعبارة أخرى، أن الوحدة النقدية هي قوة شرائية متراكمة. الوحدة النقدية ما هي؟ لو أراد أن يعرف أحد ما هي الوحدة النقدية أو الوحدات النقدية، نقول هي القوة الشرائية هنا موجودة مضمنة في هذه، لا ينظر إلى كونها درهم أو دينار. هذه باعتبار المجتمعات فيما بينها، واحد يجعلها درهم، واحد يجعلها دينار، واحد يجعلها ليرة، واحد يجعلها تومان، هذه اختلاف في الأسماء، ولكن المسمى هو ماذا؟ التعبير عن القوة الشرائية للوحدة النقدية. إذا كان الأمر كذلك إخواني، إذا وصلنا إلى في يوم إلى هذا المستوى، وهو أنه العرف كان يرى الوحدة النقدية بهذا الشكل. اطمئنوا، في مثل هذه الحالة من الناحية الفقهية يضمن المدين النقيصة ولا يجب عليه أن يدفع ماذا؟ الزيادة. هذا مما لا ريب فيه. مو فقط هذا، أساسا يحق له أن يستبدل عملة بعملة ماذا؟ أخرى. أخذ دينار يستطيع أن يعطي بدله دولار، أخذ دولار يستطيع أن يعطي بدله أي عملة أخرى، بشرط أن تكون رائجة ومقبولة، لا أنه إحداهما رائجة والأخرى ماذا؟ غير رائجة. إحداهما يتعامل بها والأخرى ماذا؟ لا يتعامل بها، طبعا في ذيك المنطقة. أما إذا كانت هذه رائجة وهذه رائجة وهذه رائجة، أنا أخذت منهم 100 درهم، الآن في وقت الأداء أريد أن أعيدها إليه ماذا؟ مو درهم، بعملة أخرى، من حق ذلك. لماذا؟ بشرط حفظ القوة الشرائية والقيمة الشرائية لها. إذن على مبنى القيمية أيضا القضية واضحة، إذا أخذت 100 فهنا لا نظر لا للجنس يعني المثل ولا ماذا؟ ولا للعدد، كلاهما لا اعتبار به، لا الجنس ولا ماذا؟ ولا العدد، وإنما النظر إلى ماذا؟ إلى القوة الشرائية. فإن كانت القوة الشرائية محفوظة لابد من إعادتها بنفس الجنس والعدد أو بنفس العدد، وإن كانت نقصت أو زادت لابد أن تحسب كما ينبغي. هذه همتين الصورة الثانية أو الاتجاه الثاني. إنما الكلام كل الكلام في الاتجاه الثالث، وهو الذي يرى المثلية من جهة ولكن لا بحسب الاتجاه الأول، ويرى أيضا القيمية من جهة ولكن لا بحسب الاتجاه الثاني، وإنما يركب بين المثلية وبين ماذا؟ وبين القيمية. يقول أن الأوراق النقدية متقومة بعنصرين، العنصر الأول المثلية والجنس، العنصر الثاني ماذا؟ القيمة الشرائية لهذه الوحدة النقدية. من الواضح بأنه في حالة نقيصة كما يقولون أن الكل يسقط بسقوط ماذا؟ جزء منه. فإذا فرضنا أن هذه الوحدة النقدية نقصت ماذا؟ نقصت قيمتها. وبطبيعة الحال أنه أنا عندما أريد أن أرجع 100، إذن أنا لم أرجع بها، لم يتدارك بها ذلك البعد الذي نقص فيها، وهو ماذا؟ وهو نقصان قوتها الشرائية. لأن المفروض أن ذمة المدين اشتغلت بماذا؟ لم تشتغل بالمثل فقط كما في الاتجاه الأول، ولم تشتغل بالقيمة فقط كما في الاتجاه الثاني، وإنما اشتغلت بماذا؟ اشتغلت بالمثل مضمنا متقوما بالقوة الشرائية. فإذا أنا أرجعت إليه المثل والعدد الاسمي، فهنا هل أديت ما علي أو لم أؤدي ما علي؟ على اليد ما أخذت. ما الذي أخذت؟ ها؟ لم تأخذ المثل فقط، وإنما أخذت المثل مع القوة الشرائية حتى تؤدي. فلو أديت العدد فقط من غير أن يتضمن ماذا؟ القوة الشرائية، فهل يتدارك به أو لا يتدارك به؟ الجواب لا يتدارك به. إذن عليه في حال النقيصة، وهذا بيناه فيما سبق على المبنى، في حال النقيصة لا إشكال ولا شبه على التفصيل الذي تقدم، وهو أنه إذا كان راجعا لنفس الوحدة النقدية أو راجعا لعوامل خارجية من العرض والطلب والاحتكار وغير ذلك، قلنا بأن هناك تفصيل مهم. طبعا هسه هذا التفصيل تام أو لا، بعد هذه أبحاث تحقيقية في محلها. المهم في فرض النقيصة بناء على هذا المبنى القضية ماذا؟ واضحة. إنما الكلام كل الكلام ماذا؟ ها؟ في فرض الزيادة. فهل في فرض الزيادة يمكن أن أرجع نفس، يجب علي أن أرجع نفس العدد الإسمي، أو أنه ماذا؟ أنظر إلى القوة الشرائية. هنا قد يقال، التفتوا لجيدة، هنا قد يقال بأنه لا، ينبغي عليه ماذا؟ أن يرجع العدد، لأنه هو لم يأخذ القيمة، هو أخذ القيمة والجنس أيضا أخذه بعين الاعتبار، فالجنسية كانت داخل ماذا؟ في اشتغال الذمة. الآن لو دفع أقل، إذا دفع ما دخل في ذمتي أو لم يدفع ما دخل في ذمتي؟ لم يدفع ما دخل في ذمتي. إذا إذا حصلت الزيادة تكون في صالح من؟ في صالح المضمون له. أما إذا كانت هناك نقيصة تكون على حساب من؟ على حساب الضامن وعلى حساب المدين. هذا ما يذكر قد يذكره البعض ويحاول أن يدافع عنه، أنه على الاتجاه الثالث يقال بأنه في فرض النقيصة يكون المدين ضامنا لهذه النقيصة الحاصلة في القوة الشرائية، أما في فرض الزيادة لا يمكنه أن ينقص ماذا؟ أن ينقص من العدد. لماذا؟ باعتبار أنه على المبنى أن الجنس والمثلية أيضا داخل ماذا؟ داخل في الأداء، داخل في اشتغال الذمة. إلا أنه في اعتقادي أن هذا البيان الذي يمكن أو ذكره البعض فيما يتعلق بالاتجاه الثالث يمكن أن يناقش فيه. التفتوا جيدا، كيف يمكن أن يناقش؟ وهو أنه أساسا عندما قلنا أن الداخل في الذمة ليس هو المثل فقط وليست هي القوة الشرائية ماذا فقط، وإنما الداخل في الذمة ما هو؟ المثل يعني هذا المركب دخل ماذا؟ هذا المركب، وأنتم تعلمون أن المركب عدم عند عدم ماذا؟ جزء من أجزائه، أن كل عدم عند عدم جزء من أجزائه. فمتى يحصل التدارك؟ إذا أدى هذا المركب المثل والقيمة. هذا الوجه كأنه يريد أن يفصل بيوصل بين الزيادة وبين النقيصة. فإذا كانت هناك النقيصة في القوة الشرائية يأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ هذا العنصر الثاني وهي القوة الشرائية. أما إذا كانت الزيادة في القوة الشرائية يأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ المثلية. لا يمكن، لماذا نفصل؟ نحن في الزيادة والنقيصة لابد أن ندخل العاملين فقط، العاملين معا، لا أن ندخل هذا العامل في فرض الزيادة وهذا العامل ماذا؟ هذا العنصر في فرض الزيادة وهذا العنصر ماذا؟ في فرض النقيصة. فإذا أردنا أن نقول، التفتوا جيدا، إذا أردنا أن نقول أنه في فرض النقيصة يضمن المدين وفي فرض الزيادة يجب عليه أن يدفع ماذا؟ الزائد. هذا لازمه أنه في فرض الزيادة أخذنا عنصرا وفي فرض النقيصة اعتبرنا ماذا؟ عنصرا آخر، مع أن المفروض أنه لا هذا العنصر بنفسه دخل في العهدة على انفراد، ولا هذا العنصر دخل بنفسه على انفراد في العهدة، وإنما الداخل في العهدة ماذا؟ العنصران معا، الجزآن معا، المركب معا. إذن ماذا يجب هنا؟ في الواقع بأنه لو طالب الدائن بأن يعطى له المئة مع فرض زيادة القوة الشرائية، هذا طالب أكثر مما يستحقه. لماذا؟ خلوا ذهنكم يمين، سأضرب لكم مثال فقهاء اتفقوا عليه. لو أن شخصا في مثلي متفق عليه كالرز مثلا، كالحنطة مثلا، هذه بعد من المتفق عليه أنه من المثليات، افترضوا أنه تلف بيده كيلو أو 10 كيلوات أو طن من الحنطة أو من الأرز، ولكن كان الأرز من الدرجة ماذا؟ من الدرجة الثانية، ولكنه وقت الأداء أراد عندما جاء ليؤدي وجد أنه في السوق لا يوجد رز من الدرجة ماذا؟ الثانية، فقط موجود رز ماذا؟ من الدرجة الأولى. فهنا الدائن هل يمكن، صاحب الحق هل يمكن أن يطالب بالرز من الدرجة الأولى أو لا يمكنه أن يطالب؟ ها؟ اتفقت كلمة الفقهاء، قالوا لا يحق له أن يطالب بالمثل. لماذا؟ لأن مثل الرز موجود الآن أو غير موجود؟ غير موجود، فينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى القيمة. ويقول يا أبا هذا الرز من الدرجة الأولى موجود. يقول نعم هذا الرز من الدرجة الأولى موجود، ولكن هذا أكثر ماذا؟ أكثر من حقك. نعم أنت الذي تطالبني به هو مثل ماذا؟ مثل ما دخل في عهدتي، والذي دخل في عهدتي الرز من الدرجة الثانية. فإذا طبعا التفتوا جيدا، أنا أضرب مثال هذا المثلي لأنه أريد أن أحفظ الجنس باعتبار أن ذاك رز وهذا ماذا؟ وهذا رز، ولكنه هذا الرز وذاك الرز اختلفت ماذا؟ قيمته من الدرجة الثانية والدرجة الأولى. في المقام أيضا كذلك، صحيح هذا الدينار وذاك ماذا؟ وذاك الدينار، ولكن الدينار قبل سنة كانت قوته الشرائية من الدرجة الثانية، وهذا الدينار في زماني الآن بعد سنة هو ماذا؟ هو رز من الدرجة الأولى، وإن كان هو رز ولكن من الدرجة الأولى، وإن كان هو دينار ولكن دينار أقوى ماذا؟ أقوى من ذاك الدينار. فكما أنه في الرز تقولون أنه ينتقل إلى القيمة، هنا أيضا لابد أن تقولوا ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى القيمة. ولذا بناء على هذا الاتجاه الثالث تقريبا يمكن أن يقال أيضا لا فرق بين الاتجاه الثاني وبين الاتجاه ماذا؟ الثالث. يعني كما أنه المدين يضمن النقيصة في فرض الزيادة أيضا يكون كذلك. جيد، تبقى عندنا مسألة أخرى، وهي أنه مالح هذه همباتي أنا على المباني التي أشرنا إليها. طبعا هذه كلها لا أنسى وذكرت مرارا أن الآن نحن نتكلم في البحث ماذا؟ في البحث النظري إخواني، أما البحث الفتوائي له مقام آخر، هذا ينظر البحث الفتوائي أيضا كثير من الفتاوى مولانا يؤخذ فيها عنصر الزمان والمكان. مولانا أنت قد من الناحية العلمية تنتهي إلى نتائج، ولكن عندما تذهب إلى البعد الفتوائي تأخذ بعين الاعتبار شنو؟ الزمان والمكان والظروف والوضائع الاجتماعية والمشاكل. يقولون لماذا لا تفتي؟ تقول لا، بهذه مشاكل، إذا أفتي بهذا الشكل فيه مشاكل. يعني شنو؟ يعني إذا تأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ ظروف الزمان والمكان. كما تنقل هذه القضية، أنا ناقلها للإخوة بأنه هو ما أريد أجيب اسم الأعلام دي. فاستفتي أحد الأعلام المعاصرين بأنه سيدنا يجوز للمجنب أن يمس علم العباس اللي مكتوب عليه أبو الفضل العباس، وذاك هماتي أنا بحسب القاعدة والغوة مظبوط. قال ما بيشكال، والفتوى ذهبت مولانا إلى محلها، وإذا تبين أبو الفضل العباس مولانا ناقة هواي أكبر من الآخرين. سمعت أجيب الاسم مولانا، فوصل إليه الخبر فلان يا سيدنا مولانا ترى الآن الناس بدأوا رسالتك العملية يرمون بها في الشارع. مولانا شلون يقول بأنه المجنب يجوز له أن يمز منه راية العباس؟ شلون يصير هذا؟ قال واقعا؟ قال يقول فأردفها بفتوى ثانية، قال بل لا يجوز لأنه يلزم منه الهتك. مولانا قال يجوز إلا إذا لزم ماذا؟ إلا إذا لزم الهتك. وبعد هذا تشخيص الهتك وما ضاع على فقيه المسلك. جيد، أقول مقصودي بأنه في جملة من الأحيان القضية تكون من هذا القبيل، وهو أنه إحنا الآن على مستوى البحث النظري نتكلم في هذا، ويكون في علمكم جملة من الأعلام كان عنده استعداد على البحث النظري أن يبحث، ولكنه على مستوى الرسالة العملية ما كان عنده استعداد يكتب ماذا ويستند إلى هذا القول، ولا تجعل من عنقك جسرا إلى النار. سأنا على شنو متحمل مسؤولية هذا وذاك؟ أنا اللي علي البحث العلمي أبحث، وأما ما زال فللآخرين. هذا تقريبا تمام الكلام إخواني في المسألة الأولى والمسألة الثانية. جيد، أما النتائج بحث آخر، ما هي النتائج؟ إخواني التفتوا إلى هذه القضية. النتائج المترتبة على هذا البحث واسعة النطاق، أشرنا إلى جملة منها في الأبحاث السابقة ولكنه من باب الإشارة أيضا هنا أيضا أشير. المسألة الأولى ولعلها من أهم المسائل المبتلى بها عمليا هي مسألة الخمس إخواني الأعزاء. مسألة الخمس وهو أن هذا الإنسان كان قبل سنة مولانا 100 مليون، هسه 100 مليون دينار تومان أي شيء كان، والآن بحسب التضخم هالسنة عند مولانا 125 مليون، عند 130 مليون. خب شقد أكو زيادة في ماله؟ 30 مليون. وافترضوا أن الجهة المختصة، بعد ذلك سأشير إلى ذلك، أن الجهة المختصة قالت أنه في هذه السنة كان نقصان في القوة الشرائية للوحدة النقدية أيضا 20%، 30%. يعني هاي 130 في واقعها تساوي ماذا من حيث رأس المال؟ تساوي نفس 100 التي كانت موجودة قبل سنة. فإذا نظرنا إلى العدد فتوجد هناك ماذا؟ زيادة. أما إذا نظرنا إلى رأس المال والقوة الشرائية فيوجد هناك ربح وغنيمة ومنفعة وزيادة وفائدة، أو لا توجد مولانا؟ لا توجد، فيخمس أو ما يخمس. الجواب على المبنى بعد، ماذا تختار أنت؟ إذا قلت بأنه نحن نظرنا المثلي الماحظ، بعد أنت لا علاقة لك بالقوة الشرائية، وهذا هي الفتوى الآن. تجدون بأنه هل ينظر إلى القوة الشرائية للوحدات النقدية ولهذه الزيادة أو لا ينظر إليها؟ لا ينظر إليها. أما إذا صار مبنى الفقيه في البحث العلمي وفي البحث الاستدلالي أنه القوة الشرائية إما هي حقيقة الوحدة النقدية كما في الاتجاه الثاني، أو لا أقل هي عنصر مقوم كما في الاتجاه الثالث، هذه لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في عملية ماذا؟ في عملية حساب الخمس. إذن على هذا الأساس إذا صار الفقيه صاحب الاتجاه الثاني أو الاتجاه الثالث، لابد واقعا أنه في هذه المسألة قبل أن يقول فيه الخمس أو لا يوجد فيه الخمس، لابد أن يعرف مقدار التضخم الحاصل في الوحدات النقدية. يرجع إلى الجهات المختصة، إلى العلماء المختصين، إلى البنك المركزي أو إلى أي، أو هو افترض هو خبير اقتصادي، لا توجد عندنا مشكلة، لا توجد ممانعة الجمع. إذن المسألة الأولى التي تؤثر عليها بشكل واضح وصريح هي مسألة ماذا؟ وهي مسألة ابتلائية وشديدة الابتلاء أيضا بين الناس. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أو المورد الثاني الذي يقع فيه تأثير كبير أيضا في باب المضاربة إخواني، والآن أيضا هذا متعارف في الأسواق ومبتلى به في الأسواق. جنابك تعطيه 100 مليون تومان أو دينار حتى شنو؟ تضاربه بالمضاربة. بعد سنة همتين تقول له يا بقى لك همتين 30% 40% ولرأس المال شقد 60%. تعلمون المضاربة لابد تكون بهذه الطريقة. وبعد سنة يجي صاحبنا يقول اشتغلنا مولانا والحمد لله رب العالمين، عندنا 40 مليون دينار أو تومان أو درهم، عندنا شنو؟ أرباح. ولكنه من نحسب التضخم مولانا تبين أنه صاير 50% تضخم في الوحدات النقدية، فهذا ربحان لو ما راحه. ها؟ بس ما عندنا الخسارة ذاك بحد، مو ضامن هو باعتبار أنه إقدام أكو هو تقدم، ربح أكو لو ماكو. إذا كان المبنى هو الاتجاه الأول وهو المثلية، فبطبيعة الحال توجد ماذا؟ الزيادة. هذه الزيادة وإن كانت عددية محضة لا محتوى لها، ولكنه في النتيجة الواحد صاير 2، الأربعة صاير 8، إذا ربح أو لم يربح. هسه تقول هذا يصدق ربح لا يصدق ربح، فيه فائدة لا توجد فيه فائدة، هل لا علاقة لنا؟ توجد زيادة وهذه الزيادة لابد ماذا؟ بحسب النسبة أن تقسم. أما إذا صار المبنى هو الاتجاه ماذا؟ الاتجاه الأول، الاتجاه الثاني أو الاتجاه الثالث، فكما تخرج مصارف إنتاج هذا الربح. إذا هذا الإنسان واقعا حتى يحصل هذا الربح، كان قد صرف 5 ملايين تومان أو دينار أو درهم حتى يحصل هذا، أليس يخرج من الربح أولا ثم يقسم الربح؟ كذلك أيضا لابد أن ننقص ماذا؟ ننقص من هذه الزيادة مقدار التضخم، وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك إذا توجد هناك زيادة فتقسم بحسب النسبة. اللهم إلا أن يقال، التفتوا جيدا، اللهم إلا أن يقال أنه في باب المضاربة ليس الأمر كذلك. في باب المضاربة ليس الأمر كذلك، لماذا؟ لأنه في النتيجة هذه 100 مليون لو كانت بيد صاحبها الأصلي، هذه الزيادة ولو الزيادة الإسمية كانت تحصل أو لا تحصل؟ لا تحصل، لا، لأنه لا يوجد عليها عمل. فهذه الزيادة ولو الزيادة الإسمية جاءت من عمل من؟ من عمل هذا، وعمله محترم. إذن افترضوا هذه أيضا وإن كان تضخم، ولكن هذه الزيادة وهذه الزيادة أيضا ماذا؟ لابد أن تقسم. ولذا لابد أن نرجع إلى بحث باب المضاربة لنرى أن العناوين المأخوذة فيها تشمل هذه الحالة أو لا تشمل. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، أيها الفقيه المحترم، بعد لا يحق لك أن تدخل إلى باب الخمس، إلى باب المضاربة، إلى كثير من الأبواب الفقهية قبل أن تنقح أي مسألة، ها؟ قبل أن تنقح مسألة حقيقة الأوراق النقدية. لا يمكن أن تقول بأنه هذني موضوعات مستحدثة وأنا أصلا ما عندي علاقة بالموضوعات، أنا أريد أبحث الفقه التقليدي ما لنا والفقه المستحدث ماذا لكم، أنتوا روحوا ابحثوا. لا مولانا أبدا، هذني مسائل ماذا؟ مترابطة، متشابكة، متداخلة. لا يمكن أن تكون فقيها في مثل هذه الموضوعات والمسائل ما لم تنتهي من تلك الموضوعات ماذا؟ المستحدثة. التفتوا لي جيدا. إذن بعد قضية الاجتهاد، قضية الاجتهاد، يقول لنا قائل سيدنا مولانا قبل 500 سنة الشخص الواحد هم كان مجتهد في الفقه، هم كان مجتهد في الأصول، هم كان مجتهد في العقائد، هم كان مجتهد في الفلسفة، هم كان بلي بلي، باعتباري أنه هذه العلوم كل واحدة منها كانت تحتاج 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات أن الإنسان ماذا يجتهد فيها. أما هذه العلوم الآن ماذا صار؟ توسعت كثيرا في حصول الاجتهاد فيها، ليس أمرا سهلا وهينا ويسيرا إلا إذا تضاعفت الجهود، ذاك بحث آخر. إذن القضية كلما، وهذه قضية أنا أشرت إليها مرارا، كلما تعقدت الحياة تعقدت عملية الاجتهاد. الآن أمامكم في باب الخمس، الآن كثير من الفقهاء يدخلون باب الخمس ولكنه من غير أن ينقحوا مبناهم في ماذا؟ ها؟ في حقيقة الأوراق النقدية. بعد هذا الدخول فني صحيح من الناحية العلمية وغير صحيح؟ غير صحيح. يدخل إلى باب المضاربة من غير أن يعين موقفه العلمي والاجتهادي من حقيقة الأوراق ماذا؟ النقدية. هذا الدخول فني أو غير فني؟ هذا غير فني، غير منهجي، غير علمي. أنا ما أريد أقول بالضرورة لابد أن ينتخب هذا الرأي أو ذاك الرأي، لابد أن يبين أصول المسألة. يقول هذا مبناي، إذا لا يؤثر عليه شيء في باب الخمس وفي باب المضاربة. أما إذا صار مبناه شيء آخر ينبغي ماذا؟ ينبغي أن يشير إلى ذلك المعنى وتأثير ذلك المعنى على مبانيه في باب الخمس أو في باب المضاربة. جيد، من المسائل الأخرى اللي إن شاء الله بعد اليوم نحاول أن ننهي هذا البحث حتى إن شاء الله غدا ندخل في أبحاث أخرى. من المسائل الأخرى اللي لابد أن يلتفت إليها، وهو أنه نحن عندما نأتي إخواني الأعزاء إلى مسألة الدرهم والدينار في النصوص، نجد أن هناك أبواب متعددة تكلمت عن الدرهم والدينار وأعطت لها أحكام مختلفة. على سبيل المثال تعالوا معنا إلى باب الزكاة. في باب الزكاة أنتم تعلمون بأنه من موارد الزكاة، الزكاة ماذا؟ في النقدين. والمراد من النقدين ماذا؟ ها؟ ها؟ لا لا، المراد من النقدين يعني الذهب والفضة، ولكن لا بما هما ذهب وفضة، بل بما هما ماذا؟ بما هما مسكوكين، يعني بما هما نقود. بمسكوكة يعني شنو؟ يعني بما هي نقود. ولذا قالوا تعبيرا ورد في الروايات مو في زكاة الذهب والفضة، قالوا في زكاة ماذا؟ في زكاة النقدين. لماذا قيدوها بالنقدين؟ قالوا باعتبار أن الذهب والفضة لا بما هي ذهب، ولذا أنت لو أخرجتها عن كونها نقدين وعن كونها مسكوكة بأن أذبتها وصارت ماذا؟ قطعة من الذهب قطعة من الفضة، هذه لا يوجد فيها ماذا؟ زكاة. الزكاة في الذهب والفضة بقيد ماذا؟ بقيد المسكوكة. سؤال، الأوراق النقدية لها نفس الحكم أو لا؟ هذا حكم ماذا؟ مو حكم الذهب والفضة حتى تقول لي بأنه سيدنا الذهب والفضة هذه من السلع لها مالية، أما الأوراق النقدية ماذا؟ لا مالية لها. إذن أكو فرق بين البابين. الجواب نعم، لو كانت الزكاة في الذهب والفضة بما هما ذهب وفضة بل، أما إذا فرضنا أن الزكاة في الذهب والفضة بما هما نقدان، وهذا تعليل، هذا بما هما نقدان، والآن الأوراق النقدية أيضا ماذا؟ الوحدات النقدية أيضا ناقدة، أيضا يجري فيها الزكاة ولا يجري فيها الزكاة؟ باب واسع هذا إخواني، هواي القضية خطيرة واقعة، أنه هذه اللي الآن احنا نقول فيها خمس تبينت حولا إلى شنو؟ ها؟ إلى باب الزكاة. هسه تلزم اللغوية لا تلزم اللغوية، باعتبار أنه في باب الزكاة لابد الوحدة، باب الزكاة لابد أن يبقى الشيء في يدك 11 شهر ويدخل الثاني. ويا وحده نقديه تبقى بيدنا ماذا 11 شهر، تقوم ما تروح تخليهن مولانا في البيت. هسه ذاك بحث اخر ما هو لوازمه، وهذا المعنى احتمله السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه. سيد الشهيد في تعليقه على منهاج الصالحين في زكاه النقدين، يعني صفحه 420 من منهاج الصالحين، يعني المساله 17 من باب الزكاه، المبحث الثاني المساله 18، قال في زكاة النقدين هنا كلام عند حاشية رقم 21، هنا كلام في أن زكاة النقدين هل يختص أو تختص بخصوص ما يسمى بالنقود، أو أن المقصود من النقدين فيها أي في باب الزكاة كل ما تمخض في المالية إما بطبعه كالنقود يعني الذهب والفضة، أو بعناية إعداده للتجارة كالسلع ماذا؟ كالسلع التجارية. خب هنا ما تمخض في المالية إما بطبعه كالنقود، يا نقود مولانا عفوا، أنا قلت حقيقي هاي النقود ماذا؟ النقود ماذا؟ النقود الاعتبارية. هذا الاحتمال احتمل هنا، وإن لم يفتي به ولكن ماذا احتمل؟ أنه الروايات التي تكلمت عن الذهب والفضة بما هما نقدان هذا يشمل الأوراق النقدية عندنا أو لا يشمل، وهذه مسألة أساسية لابد أن يلتفت إليها. من الموارد الأخرى إخواني الأعزاء مورد باب الصرف. تعلمون أنه في باب الصرف في بيع الدرهم بالدرهم، درهم بالدينار، كذا، واحدة من الشرائط ماذا؟ التقابض ماذا؟ في المجلس. وسنريد نبيع مولانا أوراق نقدية بعضها ببعض، هل يشترط التقابض أو لا يشترط التقابض؟ هل يمكن أن يقاس هذه بتلك؟ يقال بأنه لما كان حكم الدرهم والدينار، طبعا هي أيضا الدرهم والدينار بما هي نقود، ها مو الدرهم والدينار بما هي ماذا؟ مو الذهب والفضة، وإنما الذهب والفضة بما هما مسكوكان أيضا. هل يسري إلى حكم الأوراق النقدية بأن يجوز إذا بعت أنت ورق نقدي بورق بوحدة نقدية بوحدة نقدية أخرى لابد أن يكون هناك تقابض ماذا؟ تقابض في المجلس أو لا يكون؟ من الموارد الأخرى اللي لابد أن ينظر إليها باب العارية إخوان. في باب العارية في باب في الوسائل في الوسائل في المجلد 19 صفحة 96 من الوسائل، هناك باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وإن لم يشترط الضمان. إذا لم يشترط ماذا؟ عدمه. أنتم تعلمون في العارية لا ضمان إلا مع ماذا؟ إلا إذا التفريط وهو، ولكنه في باب الذهب والفضة قالوا أساسا ضامن له، سواء كان هذا أو ماذا فرط أو لم يفرط. هذا الحكم الذي جاري في الذهب والفضة هل يمكن إجراؤه في الأوراق النقدية؟ يعني إذا استعار مني أحد مبلغا من المال من الوحدات النقدية وتلفت بشكل من الأشكال، مولا صارت زلزلة وراحت، مولا ضامن له مو ضامن؟ إذا كان الذهب وفضة شنو؟ ضامن. وإذا كانت أوراق نقدية؟ أنا دا أقول إذا تصورنا، ليش ما نتصور استعارة مني مولانا عجبة؟ أنا دا أقول بأنه الآن في الذهب والفضة أيضا مع بقاء العين استعارها، شو يسوي بها؟ شلون يستعملها؟ خلاها بيته، أراد أخذها وخلاها ببيته. مولانا يتصور الآن، مو بحثي في العارية شيخنا الجلي، الآن هذا البحث الآن مو في العارية حتى تسأل. أقول لو استعار الأوراق النقدية لأي غرض عقلائي عنده، وأيضا أي غرض عقلاء ما بمشكل، راد مولانا يبين العائلة أنه هو هماتين فلوس عنده خال بالقاسم مولانا، وقال بكرة ما رجع لك إياه، شنو الإشكال ماله؟ كل إشكال ماكو مولانا، ولم يستشكل أحد. لو استعار ووضعها هاي منفعة، وقعا أنه يشوف صاحبنا يقول مولانا خلي بحسابي، أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، خلي في حسابي 100 مليون مولانا، حتى فلان عندما يراجع حسابات الكمبيوتر يقول بالي مولانا عنده هذا، فيطيني لو ما ينطيني ينطيني، وهذا منفعة. إذا تريد تدور المنفعة هي منفعة مولانا، فأخذها واستعارها وماذا وتلفت لسبب من الأسباب. هذا البنك مولانا الكمبيوتر ما احترقت كل أو كل الحسابات أم شنو؟ ها تذكرون هاي المشكلة صارت في سنة 2000 مولانا، عندما تحولنا من سنة 1999 إلى سنة 2000 مولانا، مشكلة عجيبة اللي ضيعوا على العالم مليارات الدولارات، أي بالي مشكلة الصفر الإضافي مولانا. هو جيد جدا. لو فهل أن أحكام العارية تجري في الأوراق النقدية أو ماذا أو لا تجري؟ وموارد أخرى كثيرة لا بد أن يلتفت إليها، يعني أن الفقيه لا بد أن يعرف أو لا بد أن يشخص أو لا بد أن يدقق بأن الأحكام الواردة للدرهم والدينار في الروايات هل تشمل الأوراق النقدية القائمة عندنا أو ذاك باب وهذا ماذا وهذا باب آخر. هذه هم قضية عندنا وقت جيد. قضية الأخيرة اللي أنا أشير إليها وينتهي البحث في هذا النوع الرابع من أنواع الموضوعات، وهو تغير العنوان من غير تغير المعنون، وهو أنه ما هو الطريق، وإن كان أشرنا إليه في ما سبق، ما هو الطريق لتشخيص القوة ماذا لتشخيص القوة الشرائية؟ هذا بحث صغروي، هذا مو بحث ماذا ليس من عمل الفقيه وإنما من عمل المتخصص، فإن كان الفقيه هو متخصص يستطيع أن يبين ماذا القوة الشرائية ويشخصها، وإن لم يكن لابد من الاعتماد على من؟ على المتخصصين. هنا توجد أيضا عدة نظريات. النظرية الأولى يقال أنه تقاس القوة أو الوحدة النقدية إلى ماذا؟ إلى الذهب. وهذه النظرية أبطلها وناقشها جملة من الأعلام. لماذا؟ قالوا باعتبار أن الذهب أيضا قيمته ماذا؟ ليست ثابتة وإنما متغيرة صعودا و نزولا، إذا لا يمكن أن يجعل المدار الوحدة المقيس إليها هي الذهب. النظرية الثانية هي ما تشخصه الجهات المختصة المصدرة للوحدة النقدية الاعتبارية، يعني البنك المركزي. هذه أيضا مولانا محل خلاف بين المحققين وبين علماء الاقتصاد، أنه على أي أساس يحسب ماذا؟ يحسب التضخم، هل بهذه الدرجة أو بتلك؟ ولذا أنتم تجدون الآن في إيران أكو اختلاف شديد بين علماء الاقتصاد أن التضخم 10% 12%، بنك المركزي يدعي 14%، أنت تروح السوق تقول لا والله مو 14% 40% التضخم، ولا وبعضهم يقول لا 25% التضخم. هذا على أي أساس يعين درجة ماذا التضخم؟ ولكن كما قلت هذه مسألة خارج عن بحث الفقيه بما هو فقيه، لا بد أن يرجع فيها إلى المتخصص. هذا تمام الكلام في النوع الرابع من أنواع تغير ماذا؟ تغير الموضوع. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.
عليك يا أجمل خلق الله. لبيك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.